بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأثر، وقد دل القرآن والسنة على ما تضمنه. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا شامل لتزكيته من ربه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا يدل أنه لم يكن متصفا بهذه الصفة، صفة الفظاظة والغلظة. قول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد، أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قوله: فاصطفاه لنفسه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ابتعثه برسالته، دل على ذلك القرآن والسنة أيضا أن الله ابتعثه لرسالته رسلا مبشرين ومنذرين: بلغ ما أنزل إليك من ربك، إني مبتليك ومبتلٍ بك حديث. وفي حديث عبد الله بن عمرو في صفات النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه لبعد مذكور في التوراة ببعض صفته في القرآن، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الأوجى، فأفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه. هذا كلام جميل. قلوب العباد الله سبحانه وتعالى أعلم بها، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاختار الله عز وجل أولئك لصحبة نبيه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فجعلهم وزراء نبيه أو ونصروا، فهم تلاميذه وهم أصحابه وهم أنصاره، كلهم المهاجرون والأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حملة الإسلام ورد الإسلام، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه كثيرا. وقوله: يقاتلون على دينه، قاتلون المشركين نصرة لدين الله، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا بأمر الله عز وجل، قاتلوا على دين الله بأمر الله. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وهذا يصدق على الإجماع، لا على آحاد الناس أو الاجتهادات الخاطئة. قال السندي رحمه الله: قوله فما رأى المسلمون ظاهر السوق يقتضي أن المراد بهم الصحابة، ظاهر السياق اختار ووجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء، فما رأى المسلمون أي الصحابة في سياقهم أن المراد بهم الصحابة على أن التعريف للعهد. فالحديث مخصوص بإجماع الصحابة لا يعم إجماع غيرهم، فضلا عن يعم رأي بعض. ثم الحديث مع ذلك موقوف غير مرفوع، موقوف لكنه حسن وكلام جيد ما يتعارض مع الأدلة، والموقوفات إذا لم تتعارض مع الأدلة مقبولة. فما رأى المؤمنون المسلمون صلحاء، لهذا قال شيخنا رحمه الله ليس فيه دليل المستحسنين البدع، فإن المسلمين الكامل الإسلام لا يستحسنون البدع، ثم هو موقوف على ابن مسعود ويصدق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوه حسنا فهو حسن. فإجماع الصحابة حجة، الإجماع المنضبط حجة. وترى الذين يكتبون في الإجماع يذكرون هذا الأثر من أدلة حجية الإجماع، كقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما كان من ذلك يذكرون مثل هذا الأثر. فقوله فما رأى المسلمون أي لفظ يشمل المسلمين، إجماع المسلمين حجة، ليس معناه آحاد المسلمين كما سبق الكلام عليه. وقد ذكر البغوي رحمه الله في شرح السنة في أوائل كتابه بابا ممتعا في السنة، باب رد البدع والأهواء، وهو في الطبعة المشهورة من جلد الأول 215 حديث مذكور. قال الله تعالى: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. قال تعالى: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي على علم أن الفرق ضلالة ولكنهم فعلوه بغيا، أي البغي. قال تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا، أي أهل الهوى يبغونها عوجا. العوج فيما لا شخص له، فيقال في الأمر والدين عوج بكسر العين، وفي الجدار والشجر عوج فتح العين، كلام البغوي. قال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي لست منهم شيء. قال: هم أهل البدع والأهواء. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. أزينته وحسنته بترقيش الكذب، ومنه قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي تزينت بألوان نباتها والزخرف كمال حسن الشيء. وساق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وساق عن ابن مسعود رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وحديث جابر أيضا مثله وكل بدعة ضلالة. وساق حديث عبد الله بن عمرو العاص لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به طريق نعيم بن حماد لكنه في الباب شواهد كثيرة وهو حديث صحيح لغيره. وثبت عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله إن بني إسرائيل تفرقت عن 72 ملة وتفترق أمتي على 72 ملة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. ثبت البغوي يثبته وكذلك. وهكذا ساق بعده حديث معاوية بمثله. وعن ابن مسعود تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال حذيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا أو سبقتم وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ومما ذكر أيضا في هذا الباب أثر ابن مسعود هذا الذي نحن في صدده على لزوم جماعة المسلمين. وعقبه بعد هذا بما ساقه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ إلى النار. والحديث ثابت مجموع ذلك. وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. وسئل ابن المبارك عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر قد ماتا. قال ففلان وفلان. قيل قد مات فلان وفلان. قال أبو حمزة السكري جماعة. ودخل ابن مسعود على حذيفة قال اعهد إلي. فقال له ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون فإن دين الله واحد. وقال شريح إن السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. هذه جملة مما ساقها البغوي في بيان أن هذا الأثر ضمن أدلة من يستدل به ما يستدل به أهل السنة على اتباع السنة والحذر من الأهواء وعلى سلوك طريق السلف رضوان الله عليهم وما رآه المؤمنون أي خلص المؤمنين وصلحاء المؤمنين وسار على عقيدتهم ونهجهم يستدلون به الإجماع أهل السنة. ما رأوه فهو حسنا فهو حسن. أما يأتي واحد يستحسن الموالد ويقول يستدل بهذا أو يستحسن في دين الله فهذا لا يساند قوله. وكان من كلام الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن أبان وقف هذا الحديث في الضعيفة هذه الفقرة في الضعيفة قال لا أصل له مرفوعا 533 من الضعيفة. ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. قال لا أصل له مرفوعا إنما ورد موقوفا على ابن مسعود وذكره. ثم قال ولقد صار من الأمر المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة وخفي عليهم. قال وقد روي مرفوعا ولكن في إسناده كذاب كما بينت آنفا. وإن من عجائب الدنيا أن يحتج بها بعض الناس بهذا الحديث هذا الأثر على أن في الدين بدعة حسنة. وهذا كما تعرفون لنا فيها موضوع خاص ضمن خطبة جمعة فيما يتعلق بأن ليس في الدين بدع حسنة كلها البدع ضلالة. أن في الدين بدع حسنة وأن الدين لحسنها اعتياد المسلمين لها هذا معناه أنه كل بدعة اعتادها المسلمون فهي حسنة وما في الدين بدع خاصة إذا علفها الناس عياذا بالله. تشريع ما لم يأذن به الله. ولقد صار من المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة وخفي عليهم أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص القاطعة أن كل بدعة ضلالة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور. الأول أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر كما يدل عليه السياق، ويؤيده استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة وعليه فلان في المسلمون، ليس الاستغراق كما يتوهم بل العهد. الثاني، سلمنا أن الاستغراق ولكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين، ولو كان جاهلا لا يفقه من العلم شيئا، فلا بد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم، وهذا مما لا مفر منه فيما أظن على أهل العلم إذا رآه أهل العلم وخلصهم وجدهم اتفقوا عليه. فإذا صح هذا فمن هم أهل العلم؟ وهل يدخل فيه المقلدون الذين سدوا على أنفسهم باب الفقه عن الله ورسوله وزعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق؟ كلا، ليس هؤلاء منهم، وإليك البيان. قال ابن عبد البر في جامع الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم: حد العلم عند العلماء ما استيقنته وبينته، وكل من استيقن شيئا وتبينته فقد علمه. وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال تقليدا فلم يعلمه، والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من صحة قوله، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف ولا وجه لقوله ولا معناه. ولهذا قال السيوطي: إن المقلد لا يسمى عالما، نقله السندي في حاشية ابن ماجه وأقره. وعلى هذا جرى غير واحد، حتى ابن القيم، غير واحد من المقلدة أنفسهم، بل زاد بعضهم في الإفصاح عن هذه الحقيقة فسمى المقلد جاهلا، فقال صاحب الهداية تعليقا على قول الحاشية: ولا تصلح ولاية القاضي حتى يكون من أهل الاجتهاد. هذا القدير. الصحيح أن أهلية الاجتهاد شرطية الأولوية، شرط الأولوية. فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافا للشافعي. نقله. قلت: فتأمل كيف سمى القاضي المقلد جاهلا. ثم ساق من كلام أهل العلم وما كان من ذلك إلى قول، وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسك به للمبتدعة، كيف وهو رضي الله عنه أشد الصحابة محاربة للبدعة والنهي عن اتباعها، وأقواله وقصصه في ذلك معروفة في سنن الدارمي وحلية الأولياء وغيرهما. وحسبنا الآن منها قوله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، عليكم أيها المسلمون بالسنة تهتدوا وتفلحوا. انتهى. اختصرته وله بقية من كلامه جيدة عند قول الله عز وجل: والله أعلم حيث يجعل رسالته، من تفسير ابن كثير. ساق ابن كثير هذا الأثر، وهكذا أيضا استدل بجملة أدلة في أن الله اختار نبيه واختار لنبيه وزراء نبيه كما سبق: ربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الآية يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم من القريتين، أي مكة والطائف، وذلك لأنهم قبحهم الله، كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا استكبارا، كما قال تعالى مخبرا عنهم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا استهزئون به. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشأه حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين. وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه الكذب؟ قال قبل أن يقول ما قال: قال لا. الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته عليه الصلاة والسلام ونبوته وصحة ما جاء به. وساق عن أحمد حديث واثلة من مسند أحمد رضي الله عنه: إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، اصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم. جاءت زيادة: فأنا خيار من خيار من خيار، هذا أصح منها. وفي البخاري: بعثت من خير القرون قرن، من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. صحيح البخاري. وساق أيضا: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير من خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خير خيرهم بيتا، فأنا خياركم بيتا وخيار وخيركم، فأنا خيركم بيتا وخيركم نسبا. إسناده صحيح. قال إلى آخر ما ذكر في هذا، ومن ضمن ما ذكر هذا الحثر الذي نحن في صدده، وأبان على أنه يعني يشير إلى اجتماع المسلمين وفضل الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وأعوانه. فاشتمل هذا على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فضيلة الصحابة وعلى أهمية إجماع المسلمين وعلى الحذر من الفرقة، حذر من الفرقة ومن جماعة الفرقة لجماعة المسلمين، وعلى اتباع السنة. هذا ملخص ما تضمنه هذا الأثر، وهو يندرج تحت أصول جملة منها ما أشرنا إليها آنفا. إلهنا بارك الله فيكم.